بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السندي عن كل عدل ثقة مسدد.
السلام على رسول الله. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث الصحيح وإن شاء الله ندخل في الحديث الحسن، ولكن سريعا من يعرف لنا ما هو الحديث الصحيح؟ مصعب. ولا يكون مثلا ولا معلنا، هذا تعريف ابن الصلاح. والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب، هو الحديث المسند، ما معنى المسند؟ أو سهل، ما معنى المسند؟ لا لا، تعريف يعتبر، ده انت بتعرف اصح الصحيح بالنسبه للمسند. ما معنى المسند؟ نعم، هو ما يسنده الراوي الى من فوق، اما ان يكون صريحا كحدثنا واخبرنا وانبانا، واما ان يكون بالعنعنه، واما ان قد يكون مقطوع الى اخره. بس كلمه اسناد انه رفع الحديث واسنده. الذي يتصل إسناده، ولذلك هنا اشترط الاتصال، يعني لا يكفي أنه مسند. كم من مسند موضوع؟ لو أن شخصا وضاعا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو أن مصنف من المصنف، يعني مصنف من المصنفين أسند حديثا إلى وضاع كالكلب أو غير من هؤلاء الذين اتهموا بالوضع، هل يكون هذا الحديث بما قلت؟ لا، فمجرد إسناد الحديث يسمى مسند، أي رفع الحديث بأي طريقة. ولكن هنا قال المسند الذي يتصل إسناده، لابد أن يكون هذا أوصله إلى من فوق، ومن فوق أوصله إلى من فوق، ومن فوق أوصله إلى من فوق، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. طب هذا أيضا يكفي؟ لا يكفي، لا يكفي المسند واتصال السند، لا يكفي، إذ قد يكون في من أسند ضعيف أو وضع. واحد أسند حديثا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، ده اسمه إيه؟ مسند متصل. لكن في أحد هؤلاء أو في هذا الإسناد واحد وضع، هل يكون صحيحا؟ لا يكون صحيح. يبقى المسند الذي يتصل إسناده لابد من شرط آخر، بنقل، كلمة بنقل من أول السند. وقد يكون الإسناد كله صحيح لكن المصنف نفسه فيه كلام، كما ذكرت آنفا في من واحد مصنف كتاب مشهور، ابن حبان إمام الأئمة، إمام الأئمة ابن حبان، من الذي جرح ابن حبان أو يجرح؟ ها؟ مثلا نعيم، بس برضه نعيم انت بتضرب ضربة في غير مقتل، يعني نعيم امام من الائمة كان فيه قليل. لكن ذكرت انا عمرو بن خالد الواسطي، عمرو بن خالد الواسطي واتهم بالكذب، لكن نعيم بن حماد امام والكلام فيه قليل، والعلماء يعني قبلوا كتبه وقبلوا روايته، لكن عمرو بن خالد الواسطي كذب، اتهم بالكذب، وله مسند يسمى مسند وكذلك مسند الربيع الإباضي إلى غير هؤلاء. فلا بد أن يكون متصل بنقل العدل الضابط، العدل الضابط. وقلنا لا بد من الشرطين معا، قد يكون الرجل عدل، والعدالة هنا تفضل لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر، سالما من خوارم المروء. وقد يكون العدل أعلى من هذا، قد يكون إمام من الأئمة في الزهد والورع والدين، ولكنه غير ضابط. ينفع؟ وذكرنا مثال كأبان بن أبي عياش، إمام من أهل السنة، عدل، كان صواما قواما، إلا أنه كان فيه غفلة شديدة، فربما خلط كلام الحسن البصري أو كلام غيره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل. فعلى هذا لابد أن يجمع بين الاثنين، بين العدالة وبين الضبط. طيب العدل الضابط. طيب بعض العلماء عدلوا أقواما من أهل البدع، عدلوا أقواما من أهل البدع، وفعل البخاري هذا في صحيحه، روى عن أقوام مبتدع من تشيع ومن نصب ومن خوارج ومن معتزلة ومن قدرية إلى آخره. ما معنى نصب؟ نصب ما معنى؟ معنى نصب فلان ناصبي، يبقى نصب على أهل البيت. أذكر كنا في مجلس مع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فسأل سؤال، كان أحد الإخوة المصريين أجاب، تسرع في الإجابة، قال نصب يعني كان نصاب، يعني كان بينصب على الناس وكده فجرح. فالمقصود بالنصب هنا ناصب أهل البيت، لأن الناس في أهل البيت ثلاثة، متشيع غالي وناصب لهم العداء، وسني أهل السنة المعتدل لا يرفعهم فوق منزلتهم المنزلة التي أنزلها الله إياهم ولا يخفض هذه المنزلة. فالبخاري روى لهؤلاء وعدلوا، يستحيل البخاري، البخاري اشترط بنقل العدول الثقات وأعلى الدرجات، فكيف هذا مبتدع ويكون عدلا؟ من يعرف ما هو ضابط العدالة؟ أحد الحاضرين برضو لا يشترط، أصل كلمة مبتدع، كلمة مبتدع في حد ذاتها. يا عثمان، طيب ها طيب، هو طبعا أهل البدع بينقسمون أقسام، برضو مش شرط، ممكن يكون داعية وثقة، ممكن يكون داعية وثقة، ممكن يكون ناخذ مما لا يؤيد، أخذوا مما لا يؤيد، يعني أقصد كلمة العدالة عامة وليست خاصة، كلمة العدالة، كلمة العدالة عامة مش تتجزأ، يعني في وقت يكون عدل وفي وقت مش عدل. إذا مثلا قال بما يوافق المذهب ليس بعدل، وإذا قال ما يخالف يكون عدل، ليس هذه العدالة ضابط عام، العدالة ضابط عام. ما هو لو في إنسان لا يكذب ويتورع عن الكذب لكن في خلل في العدالة يضعف على الإطلاق. أهل البدع طبعا، العلماء قسموا أهل البدع إلى أقسام، واضح؟ منهم مبتدع متأول، ولذلك بنرى أن أهل السنة ما كفروا أهل البدع، يعني في بدع كفرية، ومن أشد الكفر ومن أعظمه على الإطلاق الإلحاد في أسماء الله عز وجل، يعني التوحيد التوحيد منه توحيد الأسماء والصفات، يعني أن يقول في صفة من صفات الله عز وجل قولا ما نقل عن الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، أو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصف رب. فأي إلحاد في أسماء الله كفر صريح، ولكن أهل السنة ما كفروا هؤلاء، قالوا لتأويلهم ما تعمدوا هذا، يعني ما أرادوا، هم حصل عندهم نوع من الانحراف فوقعوا في هذه السقطة العظيمة التي وقعت. ولذلك البدعة في حد ذاتها ليست خرم وسقط في العدل، واضح الصورة؟ يبقى العدالة شيء في الإنسان، إن وقع منه شيئا على سبيل العفو أو على سبيل التأويل يعفو، يعني أول شيئا يعفى عنه هذا. وذلك العلماء لما ساقوا القول ألا يكون مرتكبا للكبائر، قالوا لأن الذنوب لا يتأولها أحد، الكبائر لا يتأولها أحد، يعني ممكن إنسان يتأول كما وقع مثلا في زمن علي رضي الله عنه وخلاف بين الشيعة وبين غيرهم، قوم شيع علي، قوم ناصبوا علي، قوم توسطوا في أمر علي، قوم ابتعد بالكلية إلى غيره، هذه كلها تأويل، لأن الفتن تغطي العقول. فمن ثم لا يكون هذا سقط في العدالة. لكن الشيء الواضح ما يكونش مرتكب ذنب كبير ولا يكون مصر على الصغير، هذه علامات، لكن قد يكون من المبتلى، وذلك كثير من أهل البدع كقتادة بن دعامة السدوسي، ككثير ممن يعني من الذين هم من أهل الحديث الأثبات الكبار فيهم نوع من البدع، ولكنها ليست عن قصد وتعمد، فغفر العلماء لهم هذا لأنهم ما تعمدوا هذا الباب من الأبواب أن يلجوا فيه أو أن يدخلوا في هذا الباب. يبقى لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر، سالما من خوارم المروءة، يعني لا يكونش هزء، لأن المروءة هذه تختلف من زمان إلى زمان. ممكن مثلا زمان لو واحد مثلا خرج ببنطال أو بهذه الأشياء يعني يعتبر هزء، ممكن إنسان لو مشي حاسر الرأس يعتبر هزء إلى غيرها من هذه الأشياء، يعني يمكن لفترة قريبة جدا كان في أنواع أشياء هي مروءة لا تخرج، فانقلبت فيما بعد لما يعني خرمت صارت عادة عند الناس. إذن خوارم المروءة ليس لها ضابط، ولكن ما تعرف عليه الناس أن هذا يسقط من شأن الشخص، مثل الضحك بصوت مرتفع في أماكن عامة، مثل مثلا المزاح في أماكن عامة إلى غيره من الأشياء التي تسقط الشخص من هيبته عند الناس. يبقى أن يكون عدل ضابط، وقلنا الضابط له درجات وله منازل وله أقسام، بنقل العدل ضابط، كل واحد بقى في الإسناد من أول المصنف إلى التابعي الكبير، لا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، رسول فوق العدالة والضبط والصحابة فوق العدالة والضبط إلى التابعي الكبير الذي هو التابعي الذي ينطبق عليه هذه القواعد إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. والشذوذ مخالفة الثقة للثقات أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، والعلة هو سبب قادح في الحديث خفي ليس بظاهر، لا أعلمه إلا كبار النقاد من أهل الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث أو النوع الثاني الحسن. قال والحسن هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عصر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الحسن، الحديث الحسن كما ذكرنا في أول الأمر أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف. طب هذا التقسيم قديم أم قريب؟ حديث قديم أم حديث؟ ها؟ طبعا، لأن من قبل كانوا يعرفون حديث صحيح وضعيف فقط، لكن كان عند من سبق أيضا في تدرج في الصحة، حينما يقال مالك عن نافع عن ابن عمر ليس إلا أن تكشف الستر وترى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء من عهد التابعين في تدرج في معرفة الرجال. طبعا اتفق الكل على أن جميع الصحابة عدول، لا أقول صحابي دون صحابي، أو هذا صحابي فقيه وهذا محدث، أو هذا الصحابة جميعا عدول. عدول أي صحابي، ولو خالف صحابي صحابيا لابد من جمع القولين والنظر في الأمرين والوقوف أمام الصحابيين. ما تجيش تقولي لا أصل أبو هريرة محدث وابن مسعود فقيه وتقعد تجيب، لا دع هذا كله. لا بد إن رأيت حديثا صحيحا إلى صحابي ورأيت حديثا آخر صحيحا إلى صحابي آخر، لابد أن تجمع بين القولين وبين الأمرين. إذ الصحابة رضي الله عنهم ما اختلفوا إلا لعلة. أول هذه العلل أن الحديث قد يكون قديما وسمعه صحابي آخر حديث، وقد يكون القديم في المنزلة والدرجة أعلى من الذي روى حديثا متأخر. إذن ليس لها ضابط عدالة وضبط أبدا، حديث قديم وحديث متأخر. كمثلا إنما الماء من الماء، وكان آخر الأمر الغسل ممن أتى أهله ولم ينزل، إلى غيرها من النصوص الكثيرة. إذا لابد أن ننظر في الجمع بين قولي الصحابيين دون تعصب لا لهذا ولا لذلك، نبحث في المسألة إيه المشكلات، لما هذا روى قولا مخالف لهذا الإيه القول. لكن لابد أن تضع الصحابيين منزلة واحدة، صحاب رضي الله عنهم جميعا. لكن من بعد من التابعين وقع إشكال كثرة الرواية وغاب النبي صلى الله عليه وسلم وتاقت النفوس إليه، حتى أن تابعي لقى أحد الصحابة وقال هنيئا لكم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمتموه، ولو كنا معه ما فارقناه ولا تخلينا عنه طرفة عين. فرد الصحابي قال وما يدريك، كم من أقوام لاقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولم يدخلوا في الإسلام، يعني كثير، أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء رأوا، كم من المنافقين كعبد الله بن أبي ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين وكانوا أمامه وما دخلوا في الإسلام. قال فاحمد الله أنك نشأت مسلما، لأن قضية التخيير صعبة يا إخوان، أن تخير بين أمرين صعب جدا، ولذلك هذا التخيير في زمن الفتن أشد. يعني ما دخلت قريش في الإسلام إلا بعد حوالي 21 سنة. حتى أن سهيل بن عمرو كان من عقلاء الناس، كانوا جميعا وقوفا أمام باب عمر رضي الله عنهم جميعا بعدما أسلموا عمل فتح بعد حوالي 21 سنة، حروب طاحنة، فوقفوا بباب عمر. فعمر رضي الله عنه كان مؤدب الصحابة، بمعنى أنه كان ينزلهم منازلهم وكان يوقفهم مواقفهم، فترك هؤلاء ببابه اللي هو أبو سفيان وعروة وسهيل بن عمرو وجماعة من الكبار، هؤلاء تركهم ببابه. فجاء عمار وبلال وصهيب فأذن لهم على الفور، أبو سفيان واقف صرخ قال انظروا إلى هذا الرجل يترك مشيخة قريش ببابه ويأذن للموالي والعبيد والضعفاء والضعاف. هنا بقى يعني وقف سهيل موقف جميل، كان من عقلاء قريش والذي تم على يديه الصلح وكان صلحا جائرا، كان رجل عنده ذكاء وفطنة. فقريش اشترطت شروطا ثلاثة، هو زود واحد وكان شرطه أشدها وأعظمها جورا على المسلم، اللي هو من أسلم من دخل مسلما فيرد، ومن عاد من المسلمين لا يرد إلى آخره. المهم يعني، فهنا قال سهيل بن عمرو يا قوم ارجعوا لأنفسكم، فكروا أنتم قاعدين حرب لهذا الدين 21 سنة حتى دخلتم فيه من أول الدعوة، ارجعوا لأنفسكم فأنتم هؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فأسرعوا وأبطأتوا. وده اللي عاوز أوصله، إن الإنسان قد يكون في وقت فتنة أو يخير بين أمرين، ممكن يقف كثير. يعني بعض الناس ممكن عنده خطة التزام يفضل جالس هلتزم هلتزم، تبدأ مع من الثانوي عنده عواطف، دخل الجامعة عواطف، ربما لا يلتزم إلا في السنة النهائية، ربما لا يلتزم إلا مضطرا، يعني بمعنى المذاكرة والوش والكلام ده كده والظروف في البيت وخارج البيت، ثم ندخل في الالتزام أفضل إلى آخره، فربما يدخل مضطرا. فكما قلت ربما شخص يعني يفكر في الالتزام ولكن يظل فترة طويلة واقف متحير، يتقدم أم يتأخر، أم يقف يتقدم يتأخر يقف، ربما تمر به السنون، بل ربما يلتزم ملتزم وأخ ما شاء الله ملتزم، لكن حائر لا يدري يخش في الباب ده، في عمل تنظيمي، في عمل حزبي، في يلحق ببعض المشايخ، في يطلب العلم، ينشغل بالدعوة، متحير، يفضل لكم متحير سنين طويلة جدا. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من الله عليهم بصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحرم آخرون من هذا الفضل العظيم وكانوا من سادة القوم. قال سهيل ارجعوا لأنفسكم أنتم هؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فأسرعوا وأبطأتم. طب هم زعلانين لأنهم طبعا عمر كان عامل إيه زي بالضبط راتب شهري حتى يعطيه لكل الصحابة، وكان يسلم بنفسه، ودي كانت ميزة عجيبة حتى يربط قلوبهم بهذا الدين وبأمير المؤمنين. فكان يجي كل يوم مثلا محدد معاد المجموعات مجموعات مجموعات يقف عنده ويعطيهم هذا قبل أن يقنن ويؤصل البيت المال. فهم واقفين ودول راحوا داخلين، فطبعا تحسروا على الوقوف وتأخير المال الذي لهم أو الحصة التي لهم عند عمر، وسبق عليهم هؤلاء الموالي والعبيد. فهنا أوقفهم سهيل بن عمرو إلى أمر أعظم، فالذي ينتظرهم هؤلاء اللي هم أنتوا بتقولوا دول دخلوا قبلنا، فالذي ينتظرهم عند الله عز وجل أفضل مما تنتظرون خلف هذا الباب. يعني أنتوا زعلانين، لا ده هم بقى لهم عند ربنا مكان أعلى منكم، قد يسبقوكم بخمسمائة ألف سنة، تعرفش قد إيه المدة. فولا أرى لكم، وبدأ يدلهم على خطة جميلة جدا، إلا أن تخرجوا على ثغر من ثغور الإسلام فتقاتلوا حتى تلقوا ربكم. فإذا القضية هنا بأن الصحابة انتهى أمرهم، الأتباع درسوا على الصحابة، فكان هؤلاء الذين هم من الأتباع كثروا جدا، وكثر العدد وكثر الإقبال على ملازمة الصحابة لعظيم شوقهم بالاتصال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانقسم الناس بالنسبة للصحابة لمن لازمهم إلى أقسام. ابن مسعود كان له مدرسة، ومن درس عنده فلان وفلان 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 وجماعة في أعلى وفي وسط وفي أدنى. ابن عباس كان له مدرسة، ابن عمر كان له مدرسة، لأن كل هؤلاء الأتباع كانوا يلحقون بالصحابة، هذا في الكوفة يسيرون خلفه ويأخذون منه الحديث، هذا في المدينة يسيرون خلف أخذون من الحديث، هذا في مكة، هذا في مصر. وربما كان يرحل الصحابي إلى الصحابي إذا فاته فوت من حديث. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس بالشام، ده صحابي، لكن أراد أن يأخذ الحديث الذي فاته سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل في حديث واحد. والبخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم ذكر هذا تعليقا، وقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس بن أنيس في حديث واحد. ولذلك الخطيب البغدادي البارع المصنف الذي عظم شأن الحديث وأكثر من الكتب التي تتكلم عن الحديث وعلوم الحديث، له مصنفات كثيرة في كل فن في الحديث، صنف كتابا أفرده بالرحلة في طلب الحديث. والعجيب أنه ما ذكر كل من رحل، ذكر فقط من رحل في حديث واحد فقط. واحد خرج مثلا من الشام إلى مصر في حديث واحد، من المدينة إلى الشام في حديث واحد، من المدينة إلى بغداد في حديث واحد، من خراسان إلى المدينة في حديث فقط. فالكتاب كله الرحلة والرواية في حديث واحد. فعلى هذا الأتباع ممن رووا عن الصحابة درجات. فعند الخلاف بقى حصلت مشكلة عندي، ركزوا معي في هذه الجزئية لأنها مشكلة تحتاج معي ديها عيدها كثير، بس تحتاج معي إلى نوع من الايه من المدارسة والتركيز والخدمة. فنأتي أصحاب ابن مسعود رووا عن ابن مسعود رواية، وأصحاب أبو هريرة رووا رواية، وأصحاب ابن عباس رووا رواية مثلا. طيب فجينا رأينا الإسناد الحديث لابن مسعود برواية، وحديث لابن عباس أو لأبي هريرة برواية، وبينهما تضاد واختلاف لا ينجبر أبدا. شايفين نوفق خلاف، زي واحد قال مشرق والثاني قال المغرب. الشيخ أسامة بيقول لنا إيه الحل بالكلام اللي احنا قلناه سابقا، ماذا يفعل؟ لا كنا من ناحية الحديثية تكون سرحان صح؟ كنت شارد جامد أكيد، كنت سرحان في حاتم. الشيخ صلاح بيضحك عليك من وراك. حد انتوا ركزوا معايا في الكلام؟ ها؟ لا 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 ها؟ طيب ركزوا معايا، احنا قلت يا اخواننا ان اصحاب ابن مسعود درجات، بمعنى في ملاصق لابن مسعود ومن اهل الثقه والثبت والطبقه العليا، وفي من دون ودون، واضح؟ وكذلك لابي هريره هذه الطبقات عليا ووسط ودون من التابعين. فحينما ننظر نقارن مش لاقين اي مخرج من المخارج، ولكن نرى ان من روى عن ابن مسعود من الطبقه الدنيا ما رواها الاعلى ولا الذي يليه، وروى الحديث من طبقات ابي هريره الاعلى. يبقى نضع المشكله فين؟ في الروايه عن ابن مسعود. وضحت الصوره؟ ان فلان وفلان ما رواه هذا الحديث، انما رواه واحد دون هؤلاء، وقد خالفوا روايه فلان عن ابي هريره الى اخره من هذه الاشياء. طبعا هذا سياتي يعني الكلام عليه تباعا ان شاء الله، ولكن كما قلت لكم الصحابه جميعا ايه؟ عدول. اذا وقع خلاف لابد هذا الخلاف وقفة كبيرة جدا. ولذلك يعني هذا يدخل أيضا في علم العلل، إذا وجدت خلاف بين حديثين، هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، هؤلاء الحديث ماشي متصل بنقل العلة منتهى وكذا، فمن ضمن الأشياء أنه ينظر في أحد الرواة عن الصحابي أو من بعد التابعي دون الطبقة العليا، ولأن هذا الكلام بيندرج إلى تبع الأتباع. يعني أيضا الأتباع كمالك أو تبع الأتباع كمالك الثوري الأعمش، هؤلاء الكبار لهم درجات أيضا. يعني منهم مثلا من قسم طبقات نافع إلى طبقات كثيرة، ربما إلى 10 طبقات. كلمة طبقات دي بمعنى أعلى طبقة، أهل الثبت والحفظ والإتقان والملازمة. بعدهم أهل الثبت والحفظ والإتقان ولكن قلة الملازمة. يبقى في الدرجة الكام؟ 2. رغم ان قد يكون في الطبقة الثانية من هو افضل من الطبقة الايه الاولى، لكن جعلوا في الطبقة الاولى ايه ملازمة، انه ملازم للشيخ. الطبقة الثالثة الرابعة الخامسة دون الى غيره. نفس القضية بالنسبة مثلا لطبقات الاعمش اهل السبق الاولى الى غيره. فمثلا روى سفيان عن الاعمش، وروى عبد الرحمن بن مهدي عن الأعمش، وضحت الصورة. وبين الروايتين كما بين السماء والأرض، رغم من هذا عالم ثبت ثقة حافظ، يعني في منزلة كبيرة جدا. كان يقول إذا جاء كنا جلوسا عند الأعمش، فكان الأعمش يقدر الطبقات والدرجات، كنا جلوسا عند الأعمش يحادثنا ونحادث، يعني ممكن يتكلم معهم كلام، لأن طبعا العلماء كانوا لا يعطون العلم دفعة زي ما احنا بنعمل في الأيام دي كده. كان ممكن الطالب يروح عند الشيخ ويلف ويروح ويجي ويلف، وممكن يحصل حديث 2 3 4 5. فكان عندهم أصل التربية وأصل التحميل أصل. حتى أن ابن مسعود له مقولة حسنها الدارمي: ويواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواهر. احنا الان بنحاول ندلل على العلم، علم مين يشتري علم؟ تعرفين المدللاتيه يا اخوانا، العلم 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 العلم، وعاوزين نحطه في اي حته. هم كانوا عندهم العلم عزيز، كان يجي الطالب ويقف بالباب. ورقب ابن مصقله كان من طلاب الاعمش، كان في بلد بعيده جدا وجالس وسمع حديثا عن شيخه الاعمش، كان لا يكتفي، خلع نعاله، خلع عليه وحطهم على كتفه وطلع، فضل ماشي جري يجري 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 عشان يحصل الأعمش قبل ما روح بعد العشاء، قد يكون عصرا قد يكون ظهرا الله أعلم، فضل يجري 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 حصل إلى أن وصل الأعمش وخلص وخرج من صلاة العشاء بينهج: يا إمام، وده تلميذه، جئتك من شقة بعيدة، كان بعيد، وقد سمعت حديثا عنك فأريد أن أسمعه منك. فقال له الأعمش: لن أعطيه لك، شده لك، يا إمام جئتك من شقة بعيدة وتعنيت، ألا تنظر إلى نعلي في يدي، في يدي مسك النعلين وجاي تعبان وبنهج. قل له: لا أسمع طنطنتك هذه، لن أعطيك. فضل ماشي معاه لغاية ما قرب من الباب وعلم تماما انه هيدخل. قال: يا امام، ان مثلك كمثل داء البطن، دواء البطن، لان في داء بيجيب البطن زي مثلا اسهال امساك اي كده، فالدواء بتاعه ده قابض او باسط، طعمه مر ولكن لابد منه، يعني شتيمة بس شتيمة ايه، يعني بالظبط انت عامل زي الدواء بتاع الاسهال، مر لكن لازم اخده عشان يوقف الاسهال. فقال له: لن أسمع طنطنتك هذا. دخل، فضل مستني بيت برا لغاية بعد الفجر، خلص الفجر وصلى الفجر برضه بس ما قدرش يكلمه تاني، بقى خلاص ماشي جنبه من بعيد. فرق له الأعمش، قال له: تعال اجلس. فأعطاه الحديث. إذا العلم عند هؤلاء القوم كان عزيز، له مكانة، ليس انك تدلل يا عم تعالى وعشان خاطري واطلب واحفظ واعمل، ماشي في كلام ده زمان، كان ربما يطوف الأرض. يعني جاء رجل إلى عامر بن شراحيل الشعبي فإداله حديث كان جايله مش عارف منين، خراسان ولا من، فكأنه تقال هذا أو خمس أحاديث أذكر خمس أحاديث، فتقال للخنس. فقال له الأعمش: قد كان يرحل في الحديث الواحد لأطراف الأرض وقد أخذته بلا مشقة. فكانوا يعظمون العلم. فالشاهد كانوا قلنا طبقات ودرجات ومنازل، فعلى هذا يعني ان علم الحديث قلنا لابد ان ننزل هذه القواعد ونطبق هذه القواعد تطبيق عملي، وان شاء ربي اذا احيانا الله عز وجل سنحاول بان احنا نقعد نبسط، يعني ننزل كده من اعلى الى ادنى حتى نعرف طبقات كل صحابي ومن روى عنه وأشهر الرجال، وبعدين بعد كده إيه يعني نخوض في بعض المسائل التي هي من أصول هذا العلم. فبهذا يتضح الدرجات إن الحديث ذا في إشكال. فكانوا جاي طبعا طبقات طبقات إلى أن نصل إلى الطبقة الأدنى من الحديث. بالنسبة للحديث الحسن هو منزلة بين المنزلتين. فكان زمان يجي يقول لك الحديث حسن، حديث جميل كويس، لكن قد لا يعمل به. وقد ورد هذا على لسان بعض العلماء اللي هو قبل التقنين والتقسيم كأبي حاتم الرازي، قيل له قال هذا حديث حسن، قيل له أتعمل به، أنت ممكن تعمل به؟ قال لا. وكذلك الإمام أحمد ما عمل بالحديث الحسن، قالوا الحديث حسن هو الغير، ومنهم قال الحسن أيضا الذي فيه إشكالات خفيف الضبط إلى غير من هذه الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن بعد ذلك نظرا لضعف يعني قوة العلم عند الناس وذهاب العلماء بدأوا يبسطون، كل مادة بتبسط ورغم ذلك بيقل الإيه الإقبال على العلم. يعني زمان كان في صعوبة جدا جدا في تحصيل العلم، يعني ربما الإنسان اللي عاوز يتعلم ده لا يجد ثوب يواريه. جلس البخاري أسبوعا ليس له ثوب إطلاقا، وكان يأكل الحشيش. فبعض الإخوان من الطلبة قالوا هو الولد اللي معانا ده اللي هو اسمه محمد بن إسماعيل ده ما بيجيش بقاله أسبوع فترة. فواحد صاحبه كده قال أنا أعرف بيته اللي هو ساكن فيه، الأوضة اللي قاعد فيها. وقيل جاور في مكة في نفق، كان يروح إيه مش لاقي مكان يسكن فيه البخاري، فكان في مكان في الجبل يقعد فيه يكتن فيه يبيت فيه. فراحوا له البيت بص لقوا قاعد كده مدفوس في أوضة ظلمة، مالك؟ قال يعني مزق الثياب ما عنده ثوب يخرج به. فواحد صاحبه راح طلع بصورة جالي اشترى له ثوب أو أعطاه الثوب ولبسه ورجع إلى مجلس التحديث. هذا كان حال علماء الأمة الكبار الفحول الذين ما زلنا إلى الآن نحاول كده نستنشق من عبير كتبهم وما ستروه لنا. قال هو في الاحتياج به كالصحيح عند الجمهور. طبعا اتفق الجمهور على التقسيم بقى، بدأ الجمهور العلماء يعني يضبطون ضابط الحديث الحسن ضبط. قالوا حسن لذاته، وهو إن الحديث يأتي من طريق شخص ليس بمتهم ولا ضعيف لكن ضبطه قليل دون درجات الصحة العليا، وليس فيه غبار ولم يعرض بحديث منكر أو غيرها، فهو دون الصحيح لكن قبلوا، وده بيسموه حسن لذاته. أيضا لو نزل عن هذه المرتبة درجة عنده بعض الإشكاليات، ممكن وهم قليل، ممكن بعض المسائل التي يعني قد يكون ليس فيها الضبط الدقيق جدا جدا، فهذه وقف قالوا لو له متابع أو شاهد يجبر. وبدأ بعض العلماء يتوسع في أمر الحديث الحسن إلى أن وصل إلى أن الضعيف الصرف إذا تعددت طرقه أو وسائله يجبر، وهذا لم يكن عند المتقدمين قط، بل وصل الحال إن الضعيف اللي هو ضعف شديد جدا إذا أكثر فيه المحدث بتكثير الطرق اللي هو بيسموها الترقيع ويرقع ممكن يجبر ويصير حسن. وللأسف أكثر من هذا جدا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وربما فعل هذا الحافظ ابن حجر في بعض الأمور وبعض المسائل، إنه مثلا الحديث فيه ضعف لكن إيه يقول وله طرق تقويه كأن له أصل يرفعه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اعتمد هذا النوع أصل من الأصول عنده، يعني عنده صحيح والحسن لذاته والحسن لغيره بدرجاته، والحسن لغيره بدرجاته إنه ممكن يجبر حتى نحن نرى له في الصحيحة رحمه الله تعالى وأعلى قدره في الدنيا والآخرة. فيأتي في الصحيحة ويأتي ربما يأتيك بحديث منكر بقى في كلام شديد جدا أو بالغ الضعف، ويجيبوا له فوق كده صحيح ويبدأ تحتيه يتدرج في بقى ضعيف ولكن له طريق كذا وقوى كذا وكذا وكذا وكذا. عند المتقدمين أي حديث بهذه الصورة لا يقبل إطلاقا ولا يستعمل في تعداد الطرق، يعني بقولش بقى طرق الحديث من طريق كذا وطريق كذا إلى غيره. حتى أن العلماء القدامى ضربوا مثال مثلا كحديث الأذنان من الرأس، له روايات كثيرة جدا بلغت إلى 100 كثيرة، يعني قد يكون يسمى متواتر، وقالوا لا يوجد فيها طريق ينجبر، كل طرق فيها كلام كلام كلام. المعاصرون قال لك لا، كسر الطرق دي كتيرة تدل على أن للحديث أصل ممكن يرفع وممكن إيه يمشي. وطبعا أنا مش عاوز بقى أدخل في خوض بين المتقدمين والمتأخرين، طبعا لا شك أن المتأخرين بسطوا العلم. أنت بقى لو عاوز تدخل على المتقدمين مرة واحدة مخك يضرب، عاوز مثلا تمسك كتاب زي البخاري وعاوز تفك أقصد التاريخ الكبير للبخاري وعاوز تفك الطلاسم بتاعته، ممكن تقعد كده تلاقي نفسك المكان بيلف بيك ويدور وتطلع تنزل وتلاقي نفسك خلاص تهت، وقد تصد عن هذا العلم لأنه عبارة عن إيه؟ الغاز، عاوز متبحر جدا. فكل عصر من العصور بيأتي المتأخر ويبسط لمن قبله. يعني مثلا الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل، ترى الكتاب مش تفصلش الحاجة، تلاقي كلمة يمين وكلمة شمال عشان تعرف علم المصطلح اللي عاوزه أو المراد، تمسك الكتاب من الجلد إلى الجلد. نفس القضية كتب الخطيب الدراية، كتاب صعب جدا. نفس القضية علوم الحديث للحاكم، نفس القضية. فكل ما بتنزل بيحصل تبسيط جدا في علم الحديث. فأقول لنفسي ولكم لابد أن تستفد من المتأخرين، إنك تعرف إزاي تبصر بهذا العلم ومداخل العلم، يعني العلم مداخل إزاي تدخل، لكن لا تقف عند قول من المتأخر حتى تدققه بقول من المتقدم. هو دي المشكلة بل عاوز أصلها. المتأخر بقى هيدي لك يشرح لك، مثلا بتحضر عند مثلا فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، علم الحديث يفضل يبسط لك وكذا والحديث وطرق الحديث ودي، وممكن يعمل لك مثلا للحديث 100 طريق وممكن لأسلم منها طريق، 1000 طريق لأسلم منها طريق، أو الطرق كلها ماشية وفي حديث صحيح والطرق التانية دي ملاش لازم، يبقى أنا أعتمد بالصحيح الواحد ولا أعتمد بلا الآخر إلا غيره من هذه الأشياء. فلا تنكر ولا ترفض علم المتأخر، لأنك إن رفضته وأنت يعني طويلب غليم لن تعرف تدخل في هذا العلم. هم لا يدلوك بقى، لأن العلم هذا لابد يكون إيه من أفواه المشايخ، وبذات علم الحديث كل من سطر العلم بيده مجرد كده بيده يعني يحتاج إلى معجزة، لابد أن يكون من نبغة من النبغات وعقلية مختلفة، وإلا سيتلف وسيهلك. فلذلك طبعا كما قلت الأصل أن احنا نرجع لقول إيه المتقدم ولا نستغني عن قول إيه المتأخر. لا تجحده ولكن تدخل معه في منازل وتبدأ تأصل المنازل دي بإيه؟ بأقوال المتقدمين. لأن مشكلتنا بقى طبعا احنا لما بندخل في مثلا في قول القدامى لابسك مخك تعبان، اقرأ في سنن الترمذي مرة لك حسن صحيح مرة صحيح مرة حسن مرة غريب مرة مرة مرة، تأتي ايه معنى ده طلاسم مش عارف اصلا حاجة، هو ده حديث وده حديث وده حديث، وده نفسك بتقرأ في الكتاب وتلغي كل كلام الترمذي انك تايد. لكن لما تأتي عند المعاصرين او المتأخرين فهيبسطوا لك المداخل، تلاقي ايه في تسهيل تمشي معه، وفي نفس الوقت دايما ترجع باصولك هذه التي عند المتأخرين للأصول عند المتقدمين حتى ينضبط حالك أيضا بمشورة العلماء. يعني أعرف كثير من المشايخ كانوا على استنبط المتأخرين لا يخرج عنها أبدا، فجأة بعد ما تبحر في هذا العلم بدأ يرجع لأقوال المتقدمين، بدأ ينهل من أقوال المتقدمين عن الإيه عن المتأخرين. فعلى هذا الحديث الحسن كان فيه إشكالات كثيرة وفي كلام كثير جدا، حتى أن للذهبي قول عجيب، قال لا تطمع بأن للحديث الحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحساني تحتها أو فيها، فأنا أي الذهبي على إياس من ذلك، إن أنا أضبط قاعدة معينة للحديث الحسن. ولذلك قال هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، ويقصد بهذا الحسن الذي هو دون الصحيح بدرجة تحتها على طول، ما تقدرش تحطه مع الطبقات العليا، تنزل درجة. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، يعني في وسطية، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. عشان يجي بقى عالم يضبطه صح، لأنه درجات، لأن في عندي مثلا أديكم أنا مثال أبيض وأسود، بين الأبيض والأسود إيه؟ ها؟ متعرفش، هتلاقي أسود خفيف، أسود أخف، أسود ها، تلاقي مش عارف رماء، ها مش عارف تظبط، هتلاقي حاجات كتيرة بين اللونين. فالحديث الحسن ما بين الصحيح والضعيف هكذا، كما بين الأسود والأبيض، ممكن تلاقيه قريب من السواد، تجد عالم من عمر، وهذا حديث حسن ولا تشك في صحته إطلاقا، نفس الحديث اللي هو أعلى درجات الصحة، هم اللي هم العلماء الكبار الأثبات، نفس الإسناد ونفس الإسناد، فينقدح عند العالم أن هذا الإسناد دون الإسناد الأول. طب إزاي؟ قال نعم، هذا المجلس كان في بغداد في بلد العالم، وهذا المجلس انتقل الشيخ من بغداد إلى خراسان فحدث به، فالتحديث الأول أضبط، هذا الإسناد إسناد في غاية من الصحة كالشمس، ونفس الشيخ حدث هذا الإسناد في اليمن مثلا كمعمر بن راشد، وانتقل معمر إلى اليمن فحدث بأحاديث، يقول لك هذا الإسناد اليمني ده كالشمس، وإسناد معمر لمن حدثهم بالشام وهم ثقات أثبات علماء في كلام. إيه العلة؟ الرواة عن معمر في اليمن ثقات، والرواة عن معمر في العراق ثقات. المشكلة إيه؟ أن معمر نفسه كان معه كتبه وآلته في اليمن، فكان ثبت ثقة في هذا، فأما انتقل إلى أهلي كان ينتقل زيارات مثلا، إما صيفية سنوية أي زيارة، فكان يحدث بأحاديث في العراق في البصرة، فكان تحدث له أوهام، أنت بتمسك ده معمر وإسناد هنا والروه هنا الثقات، قوم العلماء فحفروا، لا وهنا في درجة تحت في نزول. ومعنى أوهام إن كل ما روى وحدث معمر في البصرة ضعيف، هل معنى هذا الكلام كذا؟ ها؟ وبعض الإخوة ممكن يقول لك نعم الحديث ده ضعيف لأن هذا من رواية فلان البصري عن معمر، يقول لك لا، لو أنا بدي لك كده إيه يعني إنك تقف وقف، إن معمر لما حدث من غير كتبه أصاب في مواطن كثيرة جدا، ولكن وهم في بعض الإيه، لأن بعض الطالب يقول لك والحديث ضعيف لأن فلان روى عن معمر ومش عارف معمر إزاي الكلام ده، ليس القواعد. إذن علم الحديث يا أخوانا بحور عظيمة جدا، والمبتدئ فيه، لأن طبعا علم الحديث بعض الإنسان نوع من التبجح، المبتدئ فيه إذا دخل فيه غرق هلك. من ضمن الأشياء الطريفة ممكن قلت لكم من قبل، أحد الأفاضل صنف يعني أقصد حقق كتابا، أول صفحة جاء كتاب في الحديث طبعا فيه إشكالات، كان كتاب لابن أبي الدنيا، الحديث كله إشكالات لأن ابن أبي الدنيا كان قماش يجمع أي حاجة، فالحديث في يعني مثلا واحد تالف يعني فوق ابن أبي الدنيا، صاحبنا ساب كل الحديث ومسك الزهري، وفيه الزهري رقم واحد، هو طبعا بدأ بالبين بعد كده بس بدأ بالزهري، والزهري والزهري مدلس وقد كذا وكذا، وعمل لي صفحة ونص ده عمال يشرح في الزهري، يعني انت يعني اما ان تبكي واما ان تضحك يعني ألما وحسرة على حال شباب الأم في انه بيلج هذا البحر بلا سباح بلا زورق بلا سفينة لابد ان يغرق. فلابد يا اخواننا ان العلم ده لابد عند التوطيه كلك تحاول كده انك انت ايه اذا فرغ الله قلبك له، يعني لو قلبك كده تفرغ ليس لك اهم الا ربك، وعاوز تخدم هذا الدين الباب بتاعك اللي انت فيه، انظر فيما تحسن. ايه اللي انت بتحسنه؟ قيام الليل، العبادة، هنيئا لك هنيئا لك. ايه اللي بتحسنه؟ انك تساعد المساكين، هنيئا لك. ايه اللي بتحسنه؟ انك تهيئ وتسهل لطلبة العلم، هنيئا لك. ايه اللي بتحسنه؟ انك ممكن عندك قدرة على التعلم وانك تتعلم، هنيئا لك. اذن الابواب الخير كثيرة، لكن ما تدخلش في باب ليس ليك، يعني باب لا اتقنه ادخل فيه هلكت. وذلك عبيد الله العمري عاب على الامام مالك انه قاعد مع الطلبة وممكن يؤذن المؤذن وامشي صلي سنة، قاعد مشغول والعلم حدثنا واخبرنا. وكان بعض اهل العلم يشعر اخواننا بقسوة في القلب من الانهماك الزائد في العلم، يشعر بقسوة. حتى يعني ان سفيان كان يقول اخشى ان تكون متالفي ومهالكي من الحديث. ليس الا ان انشغال زائد، لان الانسان يا اخواننا ان لم يضبط قلبه هلك. القلب ده اللي هو الذي اغلم فيك، ان لم تضبطه ضابط من التربية من العبادة من العلم هلك. اذا غلبت العبادة على العلم ضياع، واذا غلبت العلم على العبادة ضياع. من الطريف ان شعبة كان يصلي، فكان بيصلي ودخل بجوار شاب من اهل الحديث ومعه المخلاة، دخل في الركعة الثانية وصلى مع الامام، الامام سلم، راح هو مسلم مع الامام، وراح لف وجايب المخلة بتاعته وطلع شوية الكتب بتاعته والاوراق. شعبة صرخ، مسكوا يا اهل الحديث، ان الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ بعض اهل البدع بيمسك الحتة الايه الحتة الموجودة دي ويقول لك شوف الحديث بيعمل ايه في الناس. اوعى اياك والحديث. فطالب العلم ان لم يهيئ قلبه وقالبه ويجمع بين الاثنين، بين العلم الشرعي وبين العبادة، إن وجدت هناك في قلبك قسوة من كثرة العلم اسرع بسرعة، اسرع، قم ليلك، ذلل قلبك شوية بكى كده في ركن من أركان لا يراك أحد، واقعد ابكي مع نفسك خشية أن تدخل النار. فكان سفيان يفعل هذا، راسل كما قلت عبيد الله العمري إلى الإمام مالك، قال يا إمام أراك مشغولا بالعلم وغفلت عن العبادة وأخشى عليك الضيعة انك تروح. فالامام مالك كتب له رسالة طريفة جدا، قال جزاك الله خيرا واحسن اليك، واني او انك في باب من الخير فتح لك، وانا في باب من الخير فتح لي، وليس ما انا فيه دون ما انت فيه، ولا ما انت فيه دون ما انا فيه، فكن فيما تحسن ودعني فيما أحسن. أنا ما أعرفش للعلم، العلم ده اللي هو يعني باب من أبواب الجنة، زي كما العبادة والقيام والصيام باب من أبواب الجنة. أنت تحسن هذا أنا أحسن هذا، فكن أنت على هذا. حتى أن بعض المعلقين قالوا انظر أين منزلة، أو من يعرف عبيد الله العمري من الناس العامة، ومن يعرف مالك أين هذا من ذاك، هذا كالنجم في السماء وهذا كالمصباح أضاء لنفسه. فلا عاوز أوصل يا أخواننا بأن الإنسان يحاول دائما أن يجمع لقلبه بين الضوابط، بين صلة الأرحام، بين حسن المعاشرة مع الإخوة. يعني مثلا أنت قاعد مع إخوة مع بعض، أعظم عبادة أن ترى أخا تحبه في الله، أعظم عبادة والله الذي لا غيره. يعني لو إنسان فعلا ما عنده أي رصيد إلا هذه العبادة لنجح. من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إيه؟ رجلان تحابا في الله التقى عليه وافترق عليه. فأنت معك إخوانك في المسجد، تقعد بقى تشوشر عليه وتضايقه ومش عارف يخده. شوف تخيل بقى أنت مثلا لو أنك مع إخوانك، تؤثره بثوبك، تؤثره بمالك، تؤثره بغطائك، هو نايم أنت رحت واخد بطانية وهو مش لاقي بطانية، الصبح نتفاهم، فبت بردا ليلك وبات هو مستدفئ. انت بقى برغبة كده خد الدفة. تخيل هذه الليلة والله الذي لا إله غيره قد تكون من أفضل أيامك في هذه الحياة. بس مش تعملها بقى لا رياء ولا لا ده في الحال. امسك يا عم انا عايا ابطل لي سكه انا وتكتن كده في مكان وتقعد كده ايه تقيم الليل وتذكر الله للصبح لانك فعلت هذا لانك تحبه. لكن حينما نرى مثلا مع بعض كده ومع بعض انا حظي انا اطالب من اخواني اشياء بينما انسى مطالبهم هذا خطا خطا عظيم جدا. فايها الاحباب يعني هذا العلم منازل ودرجات لا تحسنها إلا إذا فرغت قلبك لله عز وجل ويسر الله أمرك. وكما قلت كان سفيان ربما يبول دما وكان يتمنى ويبكي أنه ما دخل في علم الحديث ليس لنقص أبدا أخشى مسؤولية كبيرة جدا. عبد الله بن المبارك كان يسير مع صاحب له فوجد في مكان بعيد فوجد بئر كان عطشان يريد أن يشرب فالناس بيتزاحمون على البئر وهو بيزاحم كل ما يجي ابن مبارك يدخل يروحوا ضاربينه بعيد ارجع ورا يجي يخش عشان يروحوا رايحينه برا. طبعا صاحبه كان عاوز يتكلم من غاضب يقول لهم ده مين تعرفين اللي معايا دي فقال له اسكت والله الذي لا اله غيره ما وجدت قلبي الا في هذا المكان حيث لا يعرفني احد عشان اقدم نفسي هش عرف ما هش عود يقول لي انت فلان وعين لا انا كده حاسس بكده بلذة. وذلك يا اخواني يقالوا بأن أي طالب علم في البداية أول شيء في رأسه يحبه الشهرة. أول حاجة ما عاوز أكون زي الشيخ أبو إسحاق، عاوز أكون زي الشيخ الألباني، عاوز أكون زي أي حد من الشيخ الكبيرة دي، نفسي أتمنى زيه، نفسي أمشي في الشارع والناس تعمل لي تعظيم سلام إرسال جلوس. أتمنى وأقعد كده أحلم إن إمتى أمسك الغطرة كده وأعملها وأقعد أمسك الدرس وأقعد لي كم واحد وأقعد إمتى دي؟ فكل طالب علم في البداية يحب الشهرة بمجرد أن يحصلها سواء كان تقي أو غير تقي يفر منها. تبقى ماشي كل الناس حواليك مش عارف تمشي عشان تخرج من هنا إلى بيتك تجد مزاحمة وتجد قلبك شتات مع هؤلاء القوم. لكن الإنسان لو بدأ البداية ونظم وقته ونظم زمانه وأتقن عمله واجتهد مع ربي كلما فرغت القلب لله عز وجل كلما عانك عانك على كل الأمور لأن الإخوان الطريق صعب جدا. طريق العلم صعب، العبادة صعبة، التعامل مع الناس صعب، الحب في الله صعب، إيثار الآخرين صعب، كل هذا صعب جدا. لكن لو أنك هيأت التربة وبدلت من نفسك لرضاك ربك سبحانه وتعالى. فيعني يمكن انا ما احبش لكم تحبيش كده لان ممكن يكون الدماغ عندي فاضي فمش ملان حاجه فارجو انكم تسامحوني. لكن نقف عند هذه الجزئيه وهي بان هناك في خلاف ان قال الذهبي لا تطمع بان للحسن قاعده تندرج كل الاحاديث الحسان تحتها أو فيها فأنا على ياس من هذا. وعلى هذا الحديث الحسن يحتاج إلى دربة ومهارة ونترجع لأقوال أهل العلم. وأحد الأفاضل انشغل بسنن الترمذي وجمع كل ما قال فيه حسن لذاته حسن لغيره كلمة الحسن دي. وبدأ يمسك الأحاديث ويدرسها إسنادا ومتنا وإيه الفروخ وإيه 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 وطلع بفوائد كثيرة جدا. وهو الدكتور يمكن تسمعوا عنه دكتور بدران العياري نسأل الله أن يعلي قدره وأن يرفع شأنه من الأفاضل في هذا العلم جدا علم الحديث. وبنرى غالب أهل الحديث مساكين يعني بضاعتهم عند الناس قليلة لكن ممكن اللي بيهيص واللي بيخطب واللي بيضندن وإلى غيره هو اللي غالبا بيكون له إيه. ولذلك أيضا من ضمن النصيحة لا تكن يعني لا تكن قليل البضاعة فيهجرك الناس ولا كثير البضاعة فيزدحم عليك الناس. احفظوا هذا جيدا لا تكن قليل البضاعة يعني فيش حاجة خالص شغل الكتاب والحديث ومش عارف ايه وبتاع ومحدش عارفك تفضل طول عمرك خامل، لا تكون قليل البضاعة فيعافك الناس ويبتعدون عنك. ولو كثرت البضاعة مش هتعرف تعمل حاجة، لأن ممكن البضاعة كثر بقى أنا رجل بقى بقيت واعظ وعندي 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 والبضاعة الأصلية ضعيفة عندي، فيزدحم عليك الناس فيشغلوك. لأن يا أخوانا الإنسان كلما اشتهر أمره كلما تزاحم عليه الناس. وذلك حاول دايما كلما تلاقي نفسك طالع لفوق ارجع شوي، اطلع ارجع اطلع ارجع، اكسر هذه النفس إلى أنك تكون دايما في الوسط، لا منبوذ ولا معظم، يعني كما قال في ستر من الحال. ودايما كان يعجبني من زمان ان كنت اجد في التقريب مستور الحال. يا سلام نعمة، لان كلمة مستور الحال دي رغم طبعا الدرجة العليا امام ثقة حافظ ثبت متقي عند اولئك المنازل عالية، لكن كلمة مستور الحال بقى ان لا تجرح، لان كلما على قدرك في هذه الأزمان كلما صوبت إليك الرماح، لأن الناس في تباين وفي فوضى، فوضى علمية، يعني أمور يحار فيها العقل لا يعظم فيها عالم مهما بلغ، وممكن بكلمة يقلب عليه. لأن بعض العلماء كان كل بيطنطن له له رأي في المشاكل اللي بتدور الآن، ما جاء رأي رأى كله بدأ يطعن وبدأ يرمي بالسهام، هو حال الناس هكذا. قال وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، ما يقدرش يوصل بالضبط، لكن يقدر الحافظ المتقن العالم النحرير ويقول لك ده حريص حسن، حسن لذاته في أعلى درجة الحسن، قريب من الصحيح دون هذا دون هذا. وذلك كنت أنا زمان بعمل للطلبة يعني تدريج كده، التدريج ده مثلا ممكن نقول لو مثلا قلنا ايه درجة الأحاديث 100% هي أعلى درجة، اللي ممكن ياخد 100% بقى هذا أمير المؤمنين في الحديث، أعلى الدرجات، وما قيلت إلا لقلة قليلة جدا من العلماء كسفيان وكالشعبة وبعض العلماء الذي قيل عنهم هذا أعلى الدرجات. بعدها وهو الإطراء الزائد، إمام ثقة حافظ متقن زود، كل دي درجات صح، إمام ثقة، ثقة ثبت، حافظ متقن، ثقة، كل هذا يدخل في الصحيح، واضح؟ بعد هذا بقى نبدأ ايه انزل في الحسن من 90 أو من 85 لغاية 50، شوف الدرجة قد إيه كبيرة جدا. إذا أنت عاوز بقى إيه مسطرة ومقياس، تفضل تقيس من أول 85 أو من 90 لغاية 50 وتحط بقى درجة لكل واحد، ولا يكون هذا إلا بالمراس والممارسة والإتقان والضبط وكثرة القراءة وإنك تعيشه. ده من يعني بنقول بعض الإخوة كثرة الأول تمهيد التربة، إنك تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن بفضل الله عز وجل أخونا الأخ أحمد فتح علينا باب خير، والله إني أحبه في الله وأدعو له بظهر الغيب، يعني فعل ما لم أستطع أفعله أنا في البلد دي بحوالي تقريبا 20 سنة أو أكثر، لم أفعل زي هو اللي بيعمله لي، إنه الإخوة وبصر الإخوة وبتاع. وأخونا الشيخ سعيد الزيق أيضا جزاه الله خيرا من تهيئة سبل لطلبة العلم، نحن نحاول إيه نتفاهم سويا بيننا وبين الطلب. لكن للأسف الشديد بشوف ان كثير من الإخوة مش عارف له مكان يقف فيه، يقف فين منزلي ايه مش عارف، او عندنا شيخ ماشيين مع بعض ومخبط مع بعض وخلاص. يعني ما في واحد شيخ عمره او طالب علم او اي حد ممكن يستقيم بذاته ابدا، ما شهر العلماء ولا المشايخ ولا طلبة العلم الا من اعانوهم، إما قرين أو طالب، عمر الشيخ ما يشهر طالب أبدا إطلاقا، يفضل الشيخ يدوس على نفسه حتى ولو كان شيخ الإسلام يعني بربيه، بخلاف القرين وده يندر أيضا أو واحد أنت بتعلمه. ولذلك بجد أن مثلا بعض الإخوة الشباب بيعلم يعني في واحد شاب من الشباب ما شاء الله ربنا فتح عليه وبيعلم وبيلف بعض البلاد ويدعو ويعلم وكده. بأجد كثير من الإخوة الأفاضل يقول وقد اتصلت بالشيخ فلان الفلاني وحفظه ويقعد يدعو له خير، وده لسه شاب صغير لكن نشيط ومهتم حرير. فنحن في حاجة يا إخواننا إلى أن كل واحد يحاول أن يضع لنفسه منزل، عايزين نشتغل نعمل، نهيئ أنفسنا ونهيئ غيرنا ونساعد في الدعوة. يعني غيرنا دلوقتي البلاد فتحت، يعني الإخوة بتوع الصعيد أخبروني فتحت الصعيد وفتح لكن فتحت على إيه؟ الدعوة ومواعظ وخلاص، وده مشكلة. ما لن ترى بل هترى موضوع العلم ده، يعني المفروض اللي بيقعدوا في الجوامع دول يضربوا بالرصاص، خرج ادعي بره، الناس بقى في علمانة وفي مش عارف ايه وبحيات وانت عملت عدل في الجوامع، ما ينفعش، هتلاقي نفسك بتضرب بالرصاص. اذا انت في حاجة الى ان تعظم شأن العلم وتتعلم وتعمل قاعدة، وكلما كان الانسان عنده قاعدة فالناس لا يتجرؤون عليه ابدا. يعني ربنا عز وجل قال اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. النصر ما جاء إلا بعد التمكين، بعد ما كان يسلم قوة، إن أهله تابعوا قريش اللي فضل 21 سنة عداء له، كان يروح للطائف أهلك أضربك، يروح للحيرة أهلك أضربك، يروح للشمال أهلك أضربك، محاصر مش عارف يعمل حاجة، حتى ذهب للمدينة وتخبيط إلى 21 سنة. فلما مكن الله له من قومه مكة، فكان هذه الآية العظيمة، هذا الفتح المبين يكون في قاعدة لأهل الحديث أهل السنة. لكن الآن الكل بيخيص، شوف بقى أي محاضرة الواحد من المشايخ اللي هم بوعظ وكلام مكرر، وعود يوعظ وبيبكي وعيط وعيط الناس وصرخ ويعمل كله، عاوز يصرخ لأن جوانا إيه يعني أحزان وجراح وآلام عاوزين نطلعها. لكن تطليع هذه الأشياء لا يكون إلا بالعلم، إلا بالممارسة لدين الله عز وجل. الصحابي الجليل وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ويلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله موعظة مودع فأوصنا. المواعظ ليست أن أنا أطرب نفسي وتنتهي، فأوصنا العمل طريق، ولا ما اقول لك طريق الله عز وجل والتزم. طب انا مش عارف التزم، التزم ازاي وعندي تلفزيون وعندي نت وعندي اصحاب سوق وعندي الاخوه ما بيعوننيش وعندي وعندي، عاوز احفظ القران مش عارف، مش لاقي مكان احفظ فيه القران، عاوز اتعلم السنه مش لاقي حد يعيننا لتعليم السنه. ده انا بقول واحد تعالى اقرا معايا البخاري، يقول لي يا بخاري ما انت لسه هتعيش مع البخاري، ده حلنا الحاجات دي المفروض اغلقت بالضبه والمفتاح. البخاري ده انسى، عندك رياض الصالحين، عندك الأربعين النووية، أحسن شيء عندك الخمسين بتاعت ابن رجب وشوية. الناس عاوزة دعوة، خش في الناس، سيبكم من السلبية اللي انتوا بيها دي، ده الكلام اللي احنا بنسمعه. فلذلك أيها الأحباب نحن في حاجة إلى وقفة مع النفس عشان ننطلق. ودايما أركز وأقول إذا وقعت فتنة اوعى تخش وتمشي، إذا أنت ماشي كده في شارع أو في بيتك والدنيا ظلمت الكهرباء قطعت اقف مكانك، هتمشي ممكن تلاقي حيطة تخش في راسك تعورك، ممكن تمسك أي حاجة قدامك تنزل على وشك، اقف مكانك وابدأ فكر بقى، الباب فين؟ الباب يمين، يمين أمسك فيه ماشي، في هنا موجود حاجة في السكة ممكن أمسك فيه أبعد عنها، ممكن في عمود قدامي في المكان ده أجيبه أحسس، هتمشي على طول تغرق تسقط تصطدم. نفس ماشي في الشارع اصابك عمى عينك بنظر راح، هتمشي تضربك عربية موتك. اقف مكاني واسأل اخوانا انا مش شايف، من يأخذ بيدي؟ لازم البطل يأخذ بيدك واحد مفسر زيك، واحد مفسر غيرك، لكن اعمى يقود اعمى ما ينفعش. مين ياخد بيدي اخوانا عشان اعدي الشارع او بس اعدي ناحية تانية انجو من هذه الفتنة؟ ايه السبيل؟ لكن بنرى الكل اذا اصيب بالعمى كله يخبط كله يمشي، وده الخطأ. لازم اقف تريس تثبت امشي ازاي الابواب ايه السبل. نقف ونقول قولي هذا، وصلى الله عليه وسلم.